الهدى
يدعو ولكن للتي هي أقوم
فكأنه القرآن يمشي مشرقا فوق الثرى يهدي العباد ويرحم يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا
فبرحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا
إن لربك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. هل ترون وسطية واعتدالا أكثر من هذا؟ هذه هي شريعتنا الإسلامية الغراء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أموركم صاحب الخير؟
خير حالي والحمد لله.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يعني متعتنا في حلقة الأمس وهذه الحلقة المنصرمة من الوسطية والاعتدال في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. وأحسنت إذ أوقفتنا بارك الله فيك على هذه المعادلة الجميلة البسيطة فأعط كل ذي حق حقه. حبذا لو ذكرتنا ونسقط على الواقع كيف نصلح واقعنا بها ثم نكمل حوارنا مع الوسطية والاعتدال.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بعثه ربه جل وعلا والناس صنفان، مغضوب عليهم جفاه وضالون غلاه، فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على دربه إلى يوم الدين وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، نحتاج في حياتنا كلها إلى هذا المنهج المعتدل الوسطي المنضبط بضوابط الشرع.
نعم.
فمعيار الوسطية موافقة الشرع بلا إفراط أو تفريط.
تمام.
فهي طريق مستقيم بين غلو وجفاء.
نعم.
بين إفراط وتفريط. وقد ضربنا عدة أمثلة من هديه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. الذي يجلي هذا المنهج النبوي العظيم. مثلا في صحيح البخاري ومسلم.
تمام.
من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه.
نعم.
يعني لا يقوى على المشي يسنده ولداه، فقال عليه الصلاة والسلام ما بال هذا
شيخا مسنا.
نعم، ما بال هذا؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يمشي، نذر أن يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب.
الله، إن الله
عن تعذيب هذا نفسه لغني، يعني إن الله غني عن أن يعذب هذا الشيخ نفسه، مروه فليركب.
لا إله إلا الله.
ورأى أيضا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وهو يخطب إذا هو برجل قائم، النبي بيخطب الرجل قائم، فسأل عنه فقالوا
المفروض أن يكون ماذا، جالسا؟
جالسا.
تمام.
فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل، أبو إسرائيل، أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي
كنيته؟
أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري. فقال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
من هذا أو ما بال هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. طب ليه واقف؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يقوم ولا يقعد، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، واقف في الشمس برا ما دل لفت نظر النبي.
الله أكبر.
حرارة شديدة
ساعة الصلاة،
ساعة الصلاة والنبي واقف على المنبر يخطب. قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، تعذيب شديد
جدا.
فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
لا إله إلا الله.
الصيام يتمه
لكن يجلس ويستظل،
يجلس
ويتكلم.
ويتكلم. لما يعذب أحدنا نفسه؟
جميل،
ما دام الأمر موافقا للشرع فلا تعذب نفسك.
سليم.
فالوسطية موافقة الشرع بلا إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء.
تمام.
تذكر الحديث الذي ذكرناه عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها
عليها رضوان الله،
حين دخل النبي المسجد فوجد حبلا.
نعم.
فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه.
صلى الله عليه وسلم.
ثم بين وقال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وفي الصحيحين أيضا، وهذا حديث فيه فائدة عظيمة أرجو أن ينتبه إليه إخواني من الدعاء ومن المسلمين عامة.
طب.
وكلنا أعرفه وأكثرنا يحفظه، روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يسألون عن عبادته
عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، لا إله إلا الله،
قليلة يعني من وجهة نظرهم.
صور
لا إله إلا أن الرسول يعبد بقلة،
هل تتصور هذا؟
لا
لا إله إلا الله.
لا أتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أتصور أن أقل عبادته صلى الله عليه وسلم.
قام ليلة فقرأ بصورة البقرة، قال حذيفة: فظننت أنه سيرقى عند المئة الأولى، فقرأ بالمئة الثانية، فظننت أنه سيرقى عند المئة الثانية، فأكمل البقرة، فظننت أنه سيركع، فقرأ بالنساء، وكانت النساء مقدمة على سورة آل عمران في مصحف بن مسعود، فظننت أنه سيقرأ بآل عمران ويركع، فقرأ بالنساء ويركع، فقرأ بآل عمران، ثم ركع نحوا مما قام.
الله أكبر. ثلاث صور.
وكان يواصل الصيام كما سأبين الآن. وحينما أراد بعض الصحابة أن يقلده نهاهم عن ذلك وقال: إن لستم مثلي، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
على الحقيقة
عليه الصلاة والسلام،
الله عليه وسلم،
علم ذلك عند ربي
ونعم بالله
سبحانه وتعالى.
والثلاثة نفر تقلوا هذه العبادة
كأنهم تقلوها.
ماذا قالوا؟
فقالوا: أين نحن من رسول الله، وأين نحن من رسول الله. لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما علم صلى الله عليه وسلم قال:
عذر المقطع، رغبة منهم في تحصيل عبادة أفضل وأجر أعلى.
نعم، لا شك،
يعني النية حسن النية متوفى.
جميل. تمام. وكريمة. فقال عليه الصلاة والسلام:
صلى الله عليه،
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له،
صلى الله عليه وسلم،
ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وهذه سنتي،
وهذه سنتي.
هو هذه سنتي على الثلاثة أم من النساء فقط؟
لا، على الثلاثة.
على الثلاثة
طبعا. فمن رغب عن سنتي فليس مني.
أما مني إن يعني يخرج من
دي خطيرة بقى. تذكر أنني أجلتها؟
صحيح،
لموضعها، هذا موضعها.
بارك الله فيك، لا تحتاج إلى تفصيل.
قال الحافظ ابن حجر في تعليقي على هذا الحديث الكريم: المراد بالسنة الطريقة.
وهذه السنة أي طريقتي.
السنة الطريقة. لا التي تقابل الفرض، لا التي تقابل الفرض، سنتي أي طريقتي
في الحياة.
نعم.
تمام. ومع العبادة.
تدبر بقى ماذا يقول: والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، فمن رغب عن سنتي أعرض عنها.
تمام.
الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ، والمراد من طرق من ترك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني،
ليس منه.
على تفصيله أقوله. ولمح بذلك ابن حجر يقول ولمح النبي بذلك
صلى الله عليه
وسلم إلى طريق الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه فما رأوا حق رعاته، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله ما كتبناها عليه
سليم.
وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه
على أنفسهم،
على أنفسهم. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله عليه الصلاة والسلام فليس مني، خلي بال حضرتك بقى، قال إن كانت الرغبة، فمن رغب أي أعرض، فإن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى فليس مني أي فليس على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة.
جميل. فليس مني أي ليس على طريقتي.
ده هذا إن كان بتأويل منه يعذر فيه، كما يعني تفضلت بصحة النية والحرص على الحصول على أكمل الأجر وأتمه.
تمام.
فمن إن كانت الرغبة عن السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن كانت الرغبة أي الإعراض بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى فليس مني أي ليس على طريقتي. جميل.
تمام.
خلي بالك من الثانية.
معك.
ولا يلزم في هذه الحالة أن يخرج من الإيه؟
من
الملة.
تمام.
قال وإن كان إعراضا وتنطعا،
أيوة، غلوا وتشددا،
إفراطا وغلوا وتشددا وتعمقا وتعنتا ومشقة، وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي، خلي بالك من اللي جاي، إلى اعتقاد أرجحية عمله، أي عن عمل سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هنا بقى المصيبة الكبرى.
تمام.
إن كان إعراضه، أما إن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، يعني أفضليته وأعظمه في الأجر عن عمل سيدنا رسول الله وأجر سيدنا رسول الله. قال فمعنى فليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر.
مرة ثانية هذه الجملة،
كلام خطير،
خطيرة جدا جدا.
أن يعتقد إنسان أن عمله أفضل من عمل سيدنا رسول الله، وأن هديه الذي اختاره لنفسه بعيدا عن الشرع أكمل من هدي من جاء بالشرع، وأن أجره في عمله الذي يعمله بهواه بعيدا عن شرع رسول الله أعظم أجرا من أجر سيدنا رسول الله الذي جاء بالشرع من عند الله. إن اعتقد ذلك، فالمراد بقوله فمن رغب عن سنتي هنا فليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. هذا كلام في غاية الأهمية،
وهنا يخرج من الإسلام،
يخرج من الملة. أن يعتقد اعتقادا قلبيا وقولا وعملا، لا يعتقد بقلبه بل يعمل، يعتقد أن عمله أفضل من عمل رسول الله، وأن هديه الذي جاء به من هواه بعيدا عن الشرع أكمل من هدي الذي جاء بالشرع، وأن الأجر الذي سيحصله من عمله هذا المخالف للشرع أعظم من أجر الذي جاء بالشرع صلى الله عليه وسلم. إن اعتقد ذلك، فالمراد بقوله فليس مني أي فليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك كما قال الحافظ ابن حجر نوع من الكفر.
فلا يخشى الشخص من مرصد فضلتك الخاص إذا صنع هذا، وفي البداية هو مقدم حسن النية، لكن إذا صنع هذا أفلا تخشى عليه الفتنة؟
ذكرنا ذلك حين سأل السائل الإمام مالك مالكا
سليم،
وقال له: يا إمام، من أين أحرم الحج؟ قال: من ذي الحليف، لأنه يسأله في المدينة. وميقات أهل المدينة ذي الحليف. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي من عند القبر الشريف. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك قد وفقت إلى أمر لم يوفق إليه رسول الله؟
كان حكيما
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جميل.
فما لم يكن يومها دين فلن يكون اليوم دينا.
سليم، هل لهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نكون كبني إسرائيل حينما شددوا فشدد الله عليه؟
نعم، وذكرنا على ذلك طوال الحلقات الماضية أمثلة كثيرة، لكن دعنا نختم اللقاء لأن الوقت يعني
حذف. نعم،
ونريد أن نختم الحديث عن الوسطية في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. هذا كلام يكتب بماء العيون الخاشعة لله تبارك وتعالى. نختم به حديثنا عن الوسطية، ونزينه ونجمله بأجمل وأكمل كلام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا ابن القيم، خلي بالك من الكلام ده: ما أمر الله بأمر، بأي أمر؟ ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان.
سلم يا رب.
أي أمر؟
لا إله إلا الله.
ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى إفراط.
الشيء وضده.
إما إلى تفريط
تضيع،
وإما إلى إفراط. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، بين التضيع والتشديد.
تمام.
بين الإفراط والتفريط. ودين الله وسط بين الجافي عنه، أي التارك له، والغالي فيه، أي المتنطع والمتشدد والمتكلف. كالوادي بين جبلين.
جميل هذا التشبيه.
والهدى بين ضلالتين.
تمام.
والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر التارك، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له.
من حيث ماذا؟
هذا مضيع بتجاوز الحد في التفريط والتضيع.
سليم.
وهذا مضيع بتجاوز الحد في التنطع والتكلف والتشدد.
الله أكبر.
هذا ضيع وهذا ضيع.
هذا ضيع. تمام.
هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد، وكلاهما
مذموم،
شطة عن الوسطية والاعتدال. خذ هذا الدعاء النبوي الرائع الذي تلمح فيه هذا المنهج الذي أصلناه كله.
ماذا؟
في كلمات نبوية قليلة. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
جميل. مرة ثانية هذا الدعاء الجميل.
انظر إلى هذا الجمع البديع، دين فقط، لا، ودنيا معه. طب دنيا فقط ودين، لا، وعين على الآخرة، معلق القلب معلق بالآخرة. دعاء لصلاح الدين ولصلاح الدنيا ولصلاح الآخرة.
تمام.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.
تمام.
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
من كل شر.
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. مش طلقوا يعني أهملوا وتجاهلوا، هذا فهم خاطئ. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن
الملذات والشهوات التي تبعدهم عن الطريق المستقيم.
نعم، نظروا فيها، هذا هو، نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
سفنا، جميل، بارك الله فيكم، أحسن الله، نسأل الله أن نكون منهم بإذن الله تبارك وتعالى. يطيب لي في البداية ده، يعني كان هناك ملخص لحكمة نهي الشارع الحكيم عن الإفراط والتفريط، هل لنا أن نجملها في نقاط؟
من أخطر هذه النقاط أن المكلف لا يستطيع أن يواصل السير على الطريق بهذا الإفراط،
نعم،
ولا يستطيع أيضا أن يرضي ربه تبارك وتعالى بهذا التفريط.
تمام.
فالإفراط في دين الله يعادل التفريط. فالحكمة إذن من هذا المنهج الوسطي المعتدل أن يتمكن المكلف من مواصلة السير على الطريق حتى يلقى ربه جل جلاله.
جميل، جميل.
فإن ابتعد عن هذا المنهج الوسطي المعتدل حتما حتما سيتوقف وسينقطع به المسير.
نعم.
كما ذكرنا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
نعم.
لن يبقي على جسده ولن يبقي على نفسه بهذا الإفراط والتنطع والتشدد، ولن يقطع الطريق إلى الله. اعلم أن العبد إنما يقطع الطريق إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح.
لا.
قال تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك ولا ريب أنه ليس معنى ذلك أن القلب والهمة تنعزل عن العمل.
تمام.
لا يمكن أن يقول بذلك عاقل.
صحيح.
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
تمام.
نعم.
يعني نقطة أخيرة، أثر هذا في الشريعة كما تفضلت لا إفراط ولا تفريط حتى يكمل المسيرة التي من أجلها خلق، وأثر الإفراط والتفريط على المجتمع كيف ترى أيضا في نقطة أو نقطة؟
سيوقع المجتمع في حرج بالغ، هذا الإفراط وهذا التنطع وهذا التشدد وهذا الغلو، وأنت ترى وأنا أرى
سليم.
والكل يرى نوعا من أنواع الغلو الذي لا أصل له في الدين، ويرى نوعا من أنواع الشطط والتشدد والتعمق والتنطع الذي لا أصل له في شرع سيد العالمين
صلى الله عليه وسلم.
هذا يصيب الناس بالحرج كما ترى، ونقدم بهذا الإفراط الدين للناس في صورة لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، لأن الناس حينئذ يصابون بشيء من الخوف.
تمام.
والحذر والخيفة من هذا الدين،
يشوه.
سلم يا رب. أنا أقول كثير ممن يتحركون للدين يشوهون صورته. إلا من رحم ربي.
نعم.
بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم.
نعم.
أما التفريط والتضييع فهو أيضا
مضر بالمجتمع.
مضر بالمجتمع. لو تجرأنا على المحرمات وانتهكنا الحرمات ولم نمتثل أمر رب الأرض والسماوات ونجتنب نهيه لاختل هذا المجتمع. خذ مثالا واحدا. واحدا فقط من كتاب ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم.
سليم.
عسى أن يكونوا خيرا منهم.
نعم.
ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يوم لم يتوب فأولئك الظالمون. واجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ست آفات وستة أمراض. تصور لو أننا ضيعناها، وهذا هو التفريط.
سليم.
كيف يكون حال المجتمع؟
مزري.
مؤلم.
صحيح.
مجتمع
يأكل فيه القوي الضعيف وتنتهك
يسخر فيه القوي من الضعيف، ويسخر فيه الجميل من الدميم، ويسخر فيه القوي من الضعيف، ويسخر فيه صاحب المال من العمال، ويسخر فيه الحاكم من المحكومين.
ونسمع شتم وسب
والغيبة والنميمة والقذف والسب والشتم، مجتمع لا يمكن أن تطاق الحياة فيه.
صحيح.
فالإفراط تضييع للمجتمع وتعنيت له، والتفريط والتضيع تضيع أيضا للمجتمع وتعنيت له. فما أجمل الوسطية التي توافق شرع رب البرية وشرع سيد البشرية.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يعني يطيب لنا أن نأخذ تلغراف بسيط جامع مانع للكل، ماذا تقول فيه؟
وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا تخرجوا عن هذه الوسطية التي أرادها لكم رب البرية جل وعلا.
بارك الله فضلكم صاحب الفضيلة، موفق دائما وحفظك رب ورعاك، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الإعلام العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضلتك سيدي،
جزاك الله خيرا،
جزيك الخير والبركة،
أسأل الله أن يتقبلها منك صالح الأعمال.
آمين يا رب العالمين.
وجزاك الله خيرا على حسن خلقك وأدبك وفهمك وطرحك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج
آمين
في حلقاته 60 في ميزان حسناتي وحسناتك وحسنات إخواني وأخواتي جميعا، وأن لا يحرم إخواني القائمين على قناة الرحمة من القائمين عليه إداريا ووظيفيا الأجر. أسأل الله ألا يحرمهم جميعا الأجر، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأختم البرنامج الثاني في شرح هذا الكتاب المبارك بدعائي لله سبحانه وتعالى: اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون،
آمين،
واجعلنا أحسن مما يظنون،
آمين،
واقبلنا وتقبل منا وارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا شرف صحبة النبي في الفردوس الأعلى، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم وعصم رأيك سيدي، ولا حرمنا الله منك ولا من علمك سيدي الكريم، حفظك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو